السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وجميع بلاد المسلمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرم.
شيخ الكريم، بعض الناس يسألون عن، أو هذه أسئلة ترد، الوسوسة والوسواس في الوضوء وفي الصلاة. ما لا أدري صلى، هو يقول لنفسه صليت 4 ركعات 3 ركعات، وهذا يحدث له كثيرا كثيرا في الوضوء، يكرر ويغسل أعضاءه كثيرا، وهذا فيه تعنت وتعب ومشقة في الاستنجاء، يفعل ذلك في الصلوات، يفعل ذلك، فكيفية العلاج لهذا الوسواس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوسواس آفة معروفة، وقد ورد ذكرها في كتب أهل العلم، حتى وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويسميه الأطباء الوسواس القهري، لأنه بالفعل يقهر الإنسان الذي يضعف أمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فلا يجعله يدري كم صلى، يعني يقطع عليه صلاته ويقطع عليه الخشوع داخل الصلاة، فلا يدري المصلي كم صلى. والمشكلة والآفة تكمن في أن المتوضئ أو المصلي أو المسلم أو المسلمة يتمادى مع هذا الوسواس، ويتابع هذا الوسواس، ويسمع لهذا الوسواس، وبالتالي يتمكن منه. كلما تابعه أكثر وأكثر، كلما تمكن منه، فربما يبدأ أحيانا في موضوع الطهارة، فإذا تتابع الإنسان وتمادى مع هذا الوسواس انتقل من الطهارة إلى موضوع الصلاة، وربما إلى ما هو أسوأ من هذا أيضا. بعضهم يأتيه الوسواس حتى في مسألة الطلاق والنكاح وما شابه ذلك. الصحابة جاءوا يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الوساوس، وربما الوساوس ذات الطابع الأخطر، ألا وهي الوساوس في ذات الله تبارك وتعالى. فعليه صلوات الله وسلامه فاجأهم بهذا السؤال، قال: أوجدتموه حقا؟ يعني وجدتم هذه الوساوس، أن الرجل لا يتوارد في خاطره ما يعظم أن يتكلم به من لساني أو على لساني؟ قال: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: أجل. قال: ذلك صريح الإيمان. ثم بين لهم أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الماء، فيقول المسلم: الله الله الله، حتى يقول: إذن فمن خلق الله؟ فإذا وجدتم ذلك فقولوا: آمنا بالله ورسله. والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم تقطع على الشيطان هذا الحبل الذي يتمادى في شغل المصلي أو المتوضئ أو المسلم أو المسلمة به. فالشاهد أنه هذا مرض معروف وآفة معروفة. الأخطر أنه بيكمن متابعة العبد له،
وحرص شديد، وهو بيبقى حريص: انا خايف لا عملي ما يكونش نعم ولا كده يعني، ولكن نواصل بعد هذا الاتصال. ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا
بك يا استاذ احمد.
يا ربنا يبارك
فيك. والحمد لله على سلامه الشيخ شعبان من
الحج. الله يكرمكم، بارك الله فيكم.
احفظك،
بارك الله فيك.
الله يكرمكم.
والله يا شيخ، كنت عايز اسال بس، يعني اثناء الصلاه، يعني الواحد بيقرا القران وبيخشع في الصلاه يعني، بس احيانا برضو كده يعني بغض عن الواحد بيتذكر بعض حاجات، فما حكم هذه الصلاه؟ السؤال الثاني يا شيخ، طبعا في زوجه بتقول لزوجها: انت طيب وكويس بس في حاجه فيك بتضايقني. قال لها: خلاص اتطلقي.
بتقول له: لا، قولي تاني. زوجها بتقول ان زوجها طيب وكويس.
بيقولوا انت طيب وكويس وكل
حاجه كويسه، وحاجه بتضايقها فيه،
بتضايقها فيه يعني كده. فقال لها خلاص اتطلقي. فحكم يعني الطلاق دي ده
ما لهاش انت طالق. لا خلاص اتطلقي، يعني لو عايزه تطلقي اطلبي الطلاق يعني.
ايوه. والسؤال الثاني يا شيخ، طبعا صيغه اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الامي والي واصحابي اجمعين بتقول بقولها 1000 مره في اليوم، هل الصيغه دي برضو يعني كويسه ولا؟
تقوليها كم مره في اليوم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك 1000 مره ما شاء الله.
طب ايوه اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الامي والي واصحابي اجمعين
عليه الصلاه والسلام.
وطبعا وحكم الوضوء طبعا في الحمام، لان الحمام يعني فرنجي بس، وفي الحوض في قلب جنب الحمام كده من الفرنجي. بس وجزاكم الله خيرا.
واياك. وعليك السلام. جات ام محمود ثمان. لا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا يا محمود، اتفضل. نوطي التلفزيون من فضلك يا استاذ.
وعليكم السلام.
نوطي التلفزيون من فضلك. اتفضل يا محمود.
لا لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ.
ايوه نعم.
انا ام عبد الله.
ام عبد الله معذره. اتفضل.
انا قلت لك يعني دي كان صبح كده سالتك ان لينا امه في البلد.
ما انت طول وانت معليه التلفزيون انا سامعك كويس. وطيها ام عبد الله من فضلك، وطي التلفزيون.
بعد كده الشيخ جزاه الله خير قال لي ده يعني ان كلكم زي بعض.
هي لها غرفة في البلد.
فدلوقتي احنا لما بقول لك مش بنستريح مع يعني ابن جوزي دوت ومراته وعياله، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ وكان في سؤال كان فيه واحدة سألت زي مشكلتي بالظبط، اللي عندها بيتين وما اعرفش وشقة وما اعرفش كده.
عندها نص بيت
دلوقتي وشقة. انت يعني الشيخ رد عليها وقال لها يعني لو كان بسبب او من غير سبب. طب هو لو من غير سبب يا شيخ، وهم اصلا عارفينه من زمان، هم عارفين الكلام ده من زمان يعني من 15 سنة.
يعني كاتب لك حاجة
وهو مضى على الورق.
كاتب لك حاجة يا ام عبد الله؟
كان كاتب لي نص شقة. ما انا سألتك مع الأوضة ديت ان كاتب لي نص شقة زي المشكلة اللي هي كانت حصلت دي.
طب السؤال ايه؟
ومن غير سبب يعني كان زمان من 15 سنة، وهو الابن دوت برضو كاتب لمراته.
طيب حاضر. فأمان الله. أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. وإياك تفضل.
لو سمحت عايز أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حكم أخذ عينة الدم حتى لو كانت كبيرة أثناء الصيام، هل ده يفسد الصيام؟
عينة الدم أثناء الصيام. حاضر.
حتى لو كانت كبيرة، يعني مثلا ممكن يكون تحليل لأكثر من حاجة، فبتتاخد عينة كبيرة.
حاضر.
السؤال الثاني، لو أنا مثلا في صلاة الظهر وصليت بعد ما صليت صلاه الظهر بدات في السنه البعديه، وانا في السنه البعديه افتكرت ان انا صليت صلاه الظهر 3 ركعات بس مش 4، وانا كنت في الركعه الثانيه في السنه البعديه، هل اكمل الصلاه واعيد الصلاه ثاني ولا اعمل ايه؟ انا بصراحه مش عارفه.
حاضر.
لو سمحت ليا رجاء عند حضرتك.
اتفضلي.
انكم تكتبوا مواعيد البرامج كلها، لان بصراحه الواحد يعني كتير قوي افتح الاقي البرنامج بيخلص، برنامج الواحد بيبقى نفسه يشوف يعني.
بس احنا على الشريط بنكتب مواعيد البرامج ده يومي.
لا يا فندم، طب بص حضرتك كده هتلاقي مثلا فتره كبيره مش مكتوب فيها طيب. مواعيد البرامج.
طيب هم بيكتبوا البرامج المباشره تقريبا او البرامج
اللي يعني احنا بنحب القناه وبنحب نتفرج عليه. كل قناه يعني كل برامج رمضان ما شفناهاش، فكان يفتن ان احنا نشوفها
بصراحه. ملحوظه جيده. حاضر. بورك فيك. ام مصطفى. استاذ مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زحمه.
اهلا ومرحبا حبيبي الغالي، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
زحمه. اهلا ومرحبا حبيبي الغالي، اتفضل. ما كلمه وطي التلفزيون بقول لك فيها مصطفى، والله الناس المفروض تبقى عارفاها. وطي التلفزيون يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. أين ذهب أخي الحبيب؟ أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل عن صلاة الاستخارة، يعني الدلالة بتاعتها إيه؟
صلاة الاستخارة؟
الدلالات بتاعتها يعني بعد
الدلالات بتاعتها هي حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وإياك يا أستاذنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، علاج الوسواس أو ما يسمى بالوسواس القهري في الطهارة في الصلاة في الحياة عموما، لأن الأمر قد يتعدى طبعا إلى أمر عقائدي وفي ذات الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية.
نعم، الأول خطوة في خطوات علاج الوسواس أن يدرك المسلم أو المسلمة المبتلى بهذا الأمر أنه وسواس وأنه من الشيطان، لأنه إدراك المسلم أن ده وسواس من الشيطان خلاص يدرك أن الشيطان ده عدو، أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى الخطوة التالية مباشرة عدم متابعة الوسواس وعدم تصديقه وعدم الالتفات إليه، بمعنى بيتوضى غسل مرتين يقول له أنت غسلت مرة واحدة، لا هي مرتين. بيصلي ثلاثة يقول له لا ده أنت صليت اثنين، لا أنا صليت ثلاثة. لا يتابع، يعني الخطوة الثانية مباشرة أنه لا يتابع هذا الوسواس بل يخالفه على طول الخط. الخطوة الثالثة أن يكثر اللجأ إلى الله تبارك وتعالى أن ده ابتلاء، فيدعو الله عز وجل أن يرفع عنه هذا الابتلاء وأن يشفيه وأن يعافيه. الخطوة الرابعة أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من عموم ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الذكر واقي للمسلم ومحصل للمسلم من الشيطان، خاصة مثلا قراءة آية الكرسي فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي الدعاء المشهور أو الذكر المشهور لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة إلا كانت له حرزا من الشيطان يومه هذا. هذه 4 وسائل يمكن للمسلم أن يتداوى بها، إذا بقي شيء من الأثر يبقى في هذه الحالة يأتي الخطوة الخامسة، ألا وهو أن يذهب إلى الطبيب المختص اللي هم أطباء الأمراض النفسية والعصبية. وهذا ليس عيبا وليس معناه أنه الرجل ده يعني لا قدر الله يعني في جنون ولا المرأة دي فيها شيء من هذا، إنما له تداوي وله دواء وله علاج أيضا عند أطباء النفسية والعصبية في نهاية المطاف إذا بقي له أثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يشفي الجميع
آمين
وأن
آمين.
يعافي الجميع. الأمر ألمه شديد نفسيا،
صحيح صحيح
يعني الذي يعاني من هذا الوسواس القهري أو الوسواس عموما بيحصل له حالة من حالات الاكتئاب والزعل.
كان معانا سؤال أظن من فترة على الهواء أنه أخت اللي هي مصابة بالاستحاضة وهي أخذت بالقول الأول أن هي تغتسل للصلاتين، للظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وللفجر، فكانت تغتسل للظهر والعصر 2-3 مرات.
ده غير اللي عنده وسواس في النجاسة، أنه خايف لا يكون الولد تبول على الأرض، أن الطفل يكون مش عارف أتى بنجاسة على ثيابه من الجنابة من الحيض.
والتاني المبتلى بمسألة الطلاق، حرف الطاء
رأيت هذا كثير،
واللام والقاف لو ورد على لساني في أي كلمة
والله مسكين. ربنا يعافي الجميع. أنا ورد إلي شاب يعني كل يوم والتاني ولسه كان حديث عهد بزواج، يعني كأنه حرم زوجته على نفسه بسبب يقول لي أنا بيجي لي وسواس كأني تلفظت بالطلاق وأنا لا أريد الطلاق.
نعم،
ويخاف من أن يقع في الحرام، لدرجة البنت كل شوية كانت تغضب وتروح لأهلها وبعد يجي لي أقول له لا ده أنت كده يا ابني مثله كده يقع منه طلاق.
الأغرب من هذا يا أستاذ أحمد أنه أتاني برضو شاب في المسجد في زمن فترة من فترة ماضية وكان تزوج، يقول أنا يشغلني دائما أني أيوة أنا في مجلس العقد قلت قبلت زواجها، لكن أنا مش عارف كانت نيتي قبول فعلي ولا ما كنتش مستحضر نية في هذا الوقت.
وصل لحد فين؟
عايز يهدم يعني العقد بالوسواس. هو أصلا موسوس في مسألة عقد النكاح نفسه مش مسألة طلاق بعد، لا ده في عقد النكاح نفسه، فهو مرض شديد وابتلاء شديد. والمسلم إذا أحسن بالفعل اللجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وحصن نفسه بالذكر والاستعاذة دائما من الله بالله تعالى من الشيطان الرجيم، إن شاء الله عز وجل مع الصبر والاحتساب يجد أثرا طيبا فيما بعد، والله أحد.
وهو لا يلتفت له أبدا،
ولا يلتفت أبدا،
ويعني بالعامية الدرجة كده طناش.
لا يلتفت، لا يلتفت،
ما يفكرش، لكن ما يفكرش
لا يلتفت خالص. لأن يعني الالتفات معناه مزيد من التمادي.
تمام، ويعلم أن الله عز وجل هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
نعم إذا كان النبي قال لهم كده عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان.
نعم. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضل.
بعد إذن حضرتك، ما حكم من نسى وأفطر في غير رمضان؟
حكم من نسي وأكل في غير رمضان، يعني هو أكل وشرب ناسيا.
في غير رمضان. يعني في مثلا صيام تطوع أو 6 أيام من شوال أو أي حاجة.
حاضر. في سؤال تاني يا أختنا؟
ما حكم من نظر نظرا وهو طفلا؟
حكم من نظر
نظرا وهو طفلا.
نظرا.
أو وهو طفلا مثلا قال أنا أول ما أكبر هبني مسجد. طبعا كان فرحان بالموضوع دي، بس بعد ما كبر طبعا بناء المسجد ده يعني شق عليه أو كده، فهل يشارك ولو بالقليل في بناء مسجد؟ أم لابد أن يبني مسجد؟
حاضر.
سؤال ثالث لو سمحت. في زوج بيرفض أن زوجته تذهب عند أهله حتى لا تختلط بهم ويحبونها.
يعني هو اللي مش عايزها تنزل عند أهله، العكس المرة دي. ده الجديد النهارده.
حتى لا يحبونها.
عشان ما يحبوهاش.
حتى لا يحبونها، فهل تسمع وهي تريد أن تنزل وتختلط بهم؟ فهل تنزل وتسمح كلام تنزل أم لا تنزل وتسمح كلامه؟
حاضر. أم وائل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم وائل.
ليه سؤال لو سمحت يا أستاذ أحمد؟
أهم حاجة ما يكونوش في صلاة القيام اللي بعد العشاء يا أم وائل.
أنا بعد إذنك ليا أخت عندها دلوقتي 40 سنة.
ربنا يبارك لك فيها.
عاملة حتى من يجي 22 سنة، ماشي؟
أيوه.
ما لهاش غير دراع واحد شمال ودماغها بس ورجلها الاتنين مكسورين ودراعها اليمين.
ربنا يعافيها.
بتصلي وبتصوم وكل حاجة، بس إيه؟ عندها إيه؟ انفلات في الرحلة مؤاخذة يعني.
عندها إيه؟
انفلات في الرحلة. هي بتتيمم من على الكنبة كده. فأنا بقول لها لا، بقول لأمي لوالدتي لا، هات تراب ويمنيه. بس هي كل شويه بقى لما يجي لها مؤاخذه الانتفاخات ديت تقوم جايه مسلمه من الصلاه ومتيممه تاني. فهل هي تتوضا ولا وتتنيها تتيمم من كل دقيقه ولا تتيمم من بتراب ولا ايه بالظبط؟ هي للسنه ان شاء الله صلاه القيام وصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وصلاه الضحى، قال لها الواحد ان هو يسبح يعني ويختم الصلاه ولا عادي؟
حاضر. اخت نور، السلام عليكم. نوره اتفضلي. أيوة يا استاذه نوره اتفضلي.
ايوه يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا تفضلي.
لو سمحت، ايه حكم اذا كانت واحده خرجت من بيتها جنب بس في حال ان هي كانت تعبانه يعني تعب شديد، هم خدوها من البيت للمستشفى، ايه حكمها؟ وايه حكمها ان هي مسكت المصحف برضك وهي جنب من غير ما تعرف ان يعني مسك المصحف حرام؟ يعني ايه كفاره كده؟ شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أم أحمد، لو الإنسان أحيانا يشعر بالخشوع وأحيانا لا يشعر بالخشوع في الصلاة، وهذا حال الكثيرين ويعني حال الجميع إلا من رحم الله، أو حالنا جميعا إلا من رحم ربنا عز وجل، نعمل إيه يا شيخنا عشان نخشع في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أشك أن الخشوع هو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع لب الصلاة وروح الصلاة. وأهل العلم لهم تفصيلات كثيرة في مسألة كيفية خشوع المصلي في صلاته. على سبيل المثال، أولا أن يستحضر المصلي أنه إذا كبر ودخل في صلاته أنه الآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. لو هذا المعنى رسخ في ذهن المصلي وفي قلب المصلي أنه الآن واقف بين يدي الله، لا شك أن هذا يحرك قلبه ناحية الصلاة. ثانيا، أنه إذا قرأ القرآن خاصة فاتحة الكتاب، فإنه عليه أن يترسخ في قلبه ونفسه وذهنه أنه الآن يناجي ربه تبارك وتعالى. وقد ورد الحديث بهذا فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة فيما يبلغه رسول الله عن ربي تبارك وتعالى، إذا قرأ المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، فقسمت اللي هو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا استحضر العبد هذا المعنى إن هو إذا قرأ فاتحة الكتاب، إذا قرأ القرآن، أنه الآن يناجي ربه، وأن ربه تبارك وتعالى يرد عليه في صلاته: حمدني عبدي، مجدني عبدي، فلا شك أن رسوخ هذا المعنى في قلب المصلي يحرك القلب ناحية الخشوع في الصلاة بالفعل، واستحضار القلب داخل الصلاة. أيضا الوسيلة الثالثة أنه هو يكثر من الدعاء: يا رب ألهمني الخشوع في الصلاة. ما احنا بنقول يا رب اهدني، ويا رب ارزقني، ويا رب اصلح الولاد، ويا رب اصلح الزوجة، ويا رب اصلح الزوج. طب يا رب ألهمني الخشوع في الصلاة. رابعا عليه أن يتجنب المحرمات بصفة عامة، وعن أكل الحرام بصفة خاصة، لأن هذه توقع الإنسان فعلا في بلادة النفس وبلادة الذهن وبلادة القلب، وتعين الشيطان على الإنسان. هذه أربع وسائل عاجلة تعين المسلم والمسلمة على أن يخشع في صلاته. ربما نقول في واحدة خامسة إن هو إذا قرأ، إذا كان يصلي وحده، يسمع نفسه، لأنه انشغال اللسان بالقراءة الصامتة يبعد الأذن عن متابعة القراءة، لكنه يقرأ اللي هو الوسط ما بين الجهر والإخفاث بحيث يسمع أذنه، فحينئذ ينشغل اللسان وتنشغل الأذن بالذكر والسماع للقرآن الكريم، حينئذ يكون هذا أعول للقلب على أن يحضر في صلاته وعلى أن يخشع في الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجة متضايقة من زوجها في حاجة يعني، وكل ما تقول له فقال لا خلاص يعني اعتبر نفسك يعني ايه متطلقة، او قال لها ايه خلاص اتطلقي، خلاص اتطلقي. الكلمة دي طبعا دي تختلف عندي.
طبعا
خلاص خلاص اتطلقي دي تكون طلاقا شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه اللفظة كما وردت على لسان السائلة انه قال لها خلاص اتطلقي،
يعني مش عاجبك
مش عاجبك اتطلقي. فهذه اللفظة لا تنشئ طلاقا،
يعني لا يقام بها طلاق،
لا تنشئ طلاقا، وبالتالي لا يقع بها الطلاق، لكن على الزوج أن يتجنب هذا.
هو كأنه بيخيرها.
نعم،
يعني هو يعني أنت مش عاجبك تكمل معايا
خلاص وروح اتطلق.
ها أنا ذا ولو مش عاجبك كده اطلب الطلاق.
هذا هو المعنى، هذا هو
المعنى. ولا طلقيني
طبعا مع الوضع في الاعتبار ان نعظ الازواج ان يبتعدوا عن هذا الباب تماما
في استهتار،
وان نعظ الزوجات ايضا ان هي لا، يعني انت لازم تستفزي الزوج الى هذا الحد. طب افترض ان الزوج ده متهور وقال خلاص اذا انت طلق، هنقع في 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 مشكله كبيره، الا وهو ان اللفظه ستكون صريحه واجابه لطلبك، يعني سيقع بها الطلاق بالفعل. فكما نعظ الأزواج أن يضبطوا ألسنتهم من التمادي في لفظة الطلاق ومشتقاتها، أيضا نعظ الزوجات أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن ولا تستفز الزوج إلى هذا الحد. والله
ما استفزته ولا حاجة، هي بتنصحه وتقول له يا فلان إني أحبك
مثلا،
ولكن فيك شيء ما يضايقني، يعني ياريت تنتهي عنه.
هو
فأمل لها أنا كده ومش عارف إيه خلاص اتطلق.
شوف يا أستاذ أحمد، إحنا كنا من يوم أو في حلقة قريبة يعني كنا نقول للزوجات إذا أردت أن تنصح الزوج، وأيضا للزوج إذا أراد أن ينصح الزوجة، يا جماعة القلوب لها إقبال ولها إدبار، فهو إذا كان قلبه مدبرا عنك، مشغول بهموم الدنيا وهموم الحياة والأعمال والأشغال والأسعار ومش عارف، فأنت إذا نصحت في هذا الحال لا تقع نصيحتك في قلب الزوج محل القبول. انتظر اللحظة التي يكون الزوج فيها مقبلا عليك، حينئذ تخيري الوقت هذا المناسب وكذلك الزوج، ثم تكون النصيحة برفق ولين، ونبدأ النصيحة بالطريق الغير مباشر، يعني بالتلميح مش بالتصريح في الوجه كده مرة واحدة. التصريح أحيانا يستفز، يعني الخصال الرديئة في النفس والعند والكبر وإلى آخره، لكن التلميح في التلميح إن شاء الله يكون له موقع في القلب.
عبد الله بن عمر لو أقام الليل أو كان يقيم الليل، معنى حديثه
نعم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل،
لو كان يقيم الليل فما ترك قيام الليل.
نعم،
هو لم يقل له صلى الله عليه وسلم قم الليل.
نعم عليه الصلاة والسلام،
أمره أمرا مباشرا.
وكما كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. التلميح أحيانا يكون له موقع في القلب أشد تأثيرا من مسألة التصريح، خاصة بين الرؤوس المتساويه، الزوج والزوجه والاخ والاخت وكده يعني. والله اعلم.
اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخت الفاضله تقول هذا الف مره، هل هذا يجزئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، سامحك الله عز وجل، حقرت أنفسنا إلينا. يعني ما شاء الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة في اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعينها وأن يعيننا وأن يثبتها ويثبتنا على ذكر الله تبارك وتعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإنها طبعا من أفضل القربات. فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصيغة التي تذكر بها أو تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة طيبة، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد وعلى نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. هذه صيغة طيبة جدا إن شاء الله، وهي تجزئ عنك بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان أهل العلم يقولون أن أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما نسميها إحنا اعتبارا النصف الثاني من التشهد، اللي هي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك طبعا بعض اختلاف في بعض الألفاظ في بعض الروايات، لا ضير، لكن المهم أن هذه أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا استسهلت الأخت هذه الصيغة التي تعودت عليها فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا بحضرتك مجددا.
أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ أحمد.
أهلا بحضرتك ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. حكم الوضوء داخل الحمام، وحماماتنا دلوقتي بتبقى في الغالب يعني زي ما بتقال كده أفرنجي أو لا قاعدة وغطاء وكده، حكم
الوضوء. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا خلاف بين أهل العلم على أن الوضوء داخل الحمامات اللي هي بنسميها إحنا عرفا الحمامات، وهي المفروض تسمى بالمرحاض، لأن الحمام ده محل الحموم أو الاستحمام أو الاغتسال، إنما المرحاض هو محل قضاء الحاجة. فالوضوء في محلات قضاء الحاجة جائز، لكن اشترط بعض أهل العلم ألا يتلفظ بشيء من ذكر الله عز وجل عند الوضوء، خاصة البسملة، عند من يرون البسملة واجبة في الصلاة كما هو الحال عند الحنابلة. إنما إن كان يتمذهب بهذا المذهب اللي هو البسملة عند بداية الوضوء، هي مستحبة عند الجمهور وواجبة عند الحنابلة. فإذا كان يتمذهب بمذهب الوجوب فليكن هذا في سره في نفسه، ولا يتلفظ بها داخل المرحاض، وبالتالي إن شاء الله وضوءه صحيح وسليم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله، مسألة اللي في غرفة في البلد تقريبا كده، الزوجة الله يرحمه سايبها وكاتب لها تقريبا نصف شقة أو حاجات كده، وهو عنده أولاد الله يرحمه
من زوجة أخرى. نعم،
وكان الشيخ، لا أدري حضرتك في
إحنا لسه مكلمينها الحلقة الماضية،
يعني لا أهم حاجة التراضي وكده. الحكم يا شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول ما ذكرناه سابقا، أنه الورثة منها ومن الزوجة الأخرى كلهم أولاد الميت، كلهم أولاد المورث، وبالتالي رؤوسهم في هذه الغرفة حسب أنصباطهم سواء،
ما بيرتاحوش مع بعض.
إنما حنفترض زي ما ذكرت أختنا أن هم مش مرتاحين. طيب مش مرتاحين، يبقى في هذه الحالة نشوف حد من أهل الخير كما يقولون، جلسة عرفية ودية ليفصل بينكم، يشيلوا يتشيلوا كما نقول في يعني في جلساتنا، يا إما يشيلوا وإنتوا تاخدوا حقكم، يا هم إنتوا تشيلوا، يعني بمعنى تاخدوها وتعطوهم حقهم. ده هيتم إزاي؟ هيتم عن طريق جلسة عرفية لحد من أهل الخير أو حد من الأقارب من الطرفين، أعمام ولا أخوال ولا ولا ولا
فيها دي حاجة. أيوة كده بيروحوا زيارة،
لكن هم عايزينها، دول عايزينها ودول عايزين. طيب يا جماعة كلكم سواء، خليها لكم جميعا، لا مش مرتاحين في الخلطة مع بعضينا. إذن يفصل بينكم حد من أهل الخير في جلسة عرفية. ليه؟ لأنه التراضي مهم جدا في هذا الباب، وإلا سيبقى الأمر معلقا. أنتم معندين مش عايزينهم معاكم، وهم برضو معندين مش عايزين ياخد حقهم. اللي يسيطر على موضوع العناد ده ويفصل بالطرق الودية العرفية حد من أهل الخير والصلاح، سواء من الأقارب أو من غيرهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة كتابة نصف الشقة لأم عبد الله من زوجها رحمه الله تعالى بلا سبب، يعني هي لا ساعدته في حاجة، هو كتبها لها وكان الكل يعلم، أبناؤها يعلمون وأبناء من غيرها يعلمون هذا أيضا، هل هذا فيه جور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم خلينا ناخد بأخف المذاهب في المسألة، ألا وهو إن كان هذا تم على رأس حياته وتم بصيغة البيع والشراء وليس بصيغة الوصية، فإنه لا بأس بذلك، سواء رضي الورثة أو لم يرضوا. ليه؟ لأن الرجل حر في ماله إذا كان ما زال على قيد الحياة. فخلاص الموضوع بقاله 15 سنة وكان الرجل حي، وهؤلاء على علم والآخرون على علم، فإن كان تم الأمر كذلك فلا بأس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، حكم أخذ عينة دم أثناء الصيام ولو كانت العينة كبيرة، هل هذا يفسد الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ويبدو أن الأخت مثلا بتسأل هذا السؤال لأنه اشتبه عليها مسألة الحجامة، أنه إذا احتجم الصائم فالنبي ورد عنه حديث أظن عبد الله بن عباس أفطر الحاجم والمحجوم. على العموم هذا القول ليس يعني الراجح عند الفقهاء، لكن هذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة.
بس دلوقتي الحجامة أنه الحاجم ما بيستخدمش،
ما نقول اشتبع عليها إيه
له فقه الحديث، الحديث له فقه،
له فقه هنا. نعم. لكن على العموم الجواب أنه يجوز أخذ عينة الدم من الصائم، نعم يجوز أخذ عينة الدم من الصائم، لأن لا نلجأ إلى أخذ العينات إلا عند الاضطرار وعند الحاجة، حتى لو كانت كبيرة ما هي كبيرة لدرجة يعني ما هو ممكن يأخذ 5 6 7 سنتي 10 سنتي من الدم إذا كان هيعمل مجموعة تحاليل 5 6 تحاليل، ففي هذه الحالة لا تزيد الكمية في العادة عن 10 سنتي متر 10 سنتي أيوة من الدم، فهذه الكمية ليست كبيرة شيء، ما هيش ربع لتر يعني ولا نصف لتر ولا غيره، وبالتالي عند الحاجة فلا بأس وصيامه صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا. أستاذ زكريا السلام عليكم.
بس أنا سمع الشيخ كده، أنا سمع في التليفون.
لا أنت هتبدأ الكلام الأول عشان أنت كنت بتتكلم بعيد عني. السلام عليكم عم زكريا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. تفضل.
أنا زكريا من الفيوم.
عم زكريا من الفيوم أهلا ومرحبا. نوطي التلفزيون يا حبيبي زكريا.
أنا أقفل خالص التلفزيون.
طيب. يا مرحبا.
طيب ساعتك انا عندي كم سؤال بس كبار شويه
على قدر يعني الاستطاعه يعني نخطف
فممكن اقول لي ساعتك الوقت اللي اتكلم فيه انت عشان اكلم ساعتك لانه كتير يعني ما ينفعش دلوقتي في البرنامج.
طيب يعني حضرتك عايز رقم الشيخ
لاني اسال عن ميراث.
طيب
عن ميراث كبير.
طب حاج زكريا الله يبارك في عمرك ويبارك ويجازيك خيرا، ممكن تاخد رقم الشيخ من الشباب في الكنترول وتتواصل مع الشيخ. انسب وقت لحضرتك امتى يا شيخنا؟
بالليل.
بالليل بعد العشاء الساعه 10 مساء مثلا يعني ان شاء الله بالليل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا. نعم شيخي الحبيب، أسأل الله عز وجل القبول.
آمين.
في صلاة الظهر الأخت أمة الله انتهت من الصلاة وشرعت في صلاة السنة البعدية، وهي في الصلاة البعدية السنة البعدية تذكرت أنها صلت الظهر 3 ركعات، هل تكمل السنة أم تقطعها وتصلي هذه الركعة، أم ماذا تفعل، أم تعيد الصلاة؟ شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول إذا كانت متيقنة إن هي صلت الظهر 3 لكنها تذكرت هذا أثناء صلاة السنة، يعني لا يكون الموضوع توارد وساوس
تبقى وسوسة يعني.
عشان ما نفتحش على نفسنا باب من أبواب الشيطان. إذا كانت على يقين حين تذكرت أنها بالفعل صلت الظهر 3 فالواجب عليه أن تعيد هذه الصلاة مرة أخرى، اللي هي صلاة الظهر تعيدها 4 ركعات. ليه؟ لأنه في فاصل زمني ما بين الذكر وما بين انتهاء صلاة الظهر. طيب هي الآن في الصلاة النافلة في صلاة التطوع، أكملي صلاة التطوع ولتكن هذه كأنها تطوع أو نافلة، ما قبل الظهر نافلة قبلية وليست نافلة بعدية، فإذا انتهيت من صلاة النافلة أعيدي صلاة الظهر مرة أخرى 4 ركعات كاملة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وحضرتك نبهت أنه ما تكونش وسوسة.
طبعا يعني عشان ما نفتحش
دأبوها وهي متعودة على كده.
أيوة عشان ما نفتحش على نفسنا هذا الباب الخطير، باب الوساوس. وأيضا أنبه الأخت السائلة انه لا يصح ان احنا طب ما احنا في الصلاه ما نصلي 4 ركعات ويبقى بدل الظهر اللي صليناه 3، لا ما ينفعش. ليه؟ لانه النيه شرط من شروط صحه الصلاه، والنيه لابد ان تكون عند بدايه الصلاه او قبل بدايه الصلاه وليس اثناء الصلاه، والنافله لا تغني ابدا عن الفريضه، ولو صلى الانسان 1000 ركعه النافله فانها لا تغني عن 4 ركعات الظهر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير شيخنا. استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
شيخنا الجليل الشيخ أحمد، أخبار حضرتك؟
يا رب يبارك في عمرك، اللهم اغفر لي ما لا تعلم. أستاذ أحمد تفضل. نعم. شيخنا الجليل الشيخ أحمد، أخبار حضرتك؟ تفضل حبيبي سامعينك.
عندي بس بعض أسئلة، بس أولا أخبار الشيخ شعبان؟
بخير الحمد لله.
مرحبا حياكم الله.
بالنسبة بس في بس صدى صوت بس حضرتك، بالنسبة اللي عندنا في المسجد بيبقى فيه أطفال بتيجي كتير من كده، فالاطفال ديت بتعمل صوت في المسجد لدرجه ان هي بتطير.
انت الصدى صوت جاي عشان انت معلي التلفزيون يا احمد. طب استاذ احمد طب الاطفال بيعملوا دوشه في المسجد. خلاص هذا سؤال. ام عدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
نعم بك يا شيخ، ربنا يوفقك ويعينك يا رب يا شيخ.
ربنا يبارك في عمرك واياك.
اللهم امين. هو في حديث يا شيخ ورد ان هو اللي يموت برص ليه حسنات. وسؤال ثاني
قتل البرص. حاضر.
ان اللي ناقصه الطفل معلقه يعني بخير يجيله لحد الانسان يعمل له العقيقه بتاعته. في حديث على كده بس. شكرا يا شيخ، ودعونا كده ان ربنا يعيننا على طاعته ويعيننا على حفظ القران.
امين امين يا رب.
شكرا.
اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هات السؤال.
عايز رقم، عايز رقم الشيخ، عايز رقم الشيخ تعبان لو سمحت.
طيب الرقم مع الشباب متاح في غرفه التحكم في امان الله. نعم شيخنا الكريم، ملحوظه جيده من اخت امة الله. حاضر، سنفعل ان شاء الله تعالى مساله كتابه كل البرامج ان شاء الله تعالى المذاعه يوميا على الشريط ان شاء الله تعالى
بموعدها. طبعا
بموعدها طبعا. أيوة. ان شاء الله تعالى هذا معلوم. جزيت الجنه شيخنا، وجزا الله اختنا كل خير.
وبعدين في جزيت الجنه دي بقى
جزاك الله الجنه.
ايوه
نعم.
عطر لسانك بذكر الجلاله.
ونعم نعم شيخنا جزاك الله خير.
هذا مش تعقيب، ده تعقيب الشيخ بن باز عليه رحمه الله على محدثه. نعم
نعم. قال جزيت الجنة فقال يعني
قال عطر لسانك بذكر لفظة الجلالة،
يعني بدل من جزيت الجنة. وطبعا مش حرام،
مش حرام، لكن الأفضل.
لكن نقول جزاك الله الجنة
مثلا.
حاضر يا شيخنا جزاك الله الجنة.
آمين بارك الله فيك.
الأخ محمد، صلاة الاستخارة هل لها دلالات وأمارات علامات قبول يعني؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الطريقة الصحيحة في استعمال الاستخارة، والاستخارة طبعا أمر مستحب جدا، والإنسان عادة في أموره كما ورد الحديث عن عبد الله بن مسعود كان يعلمنا الاستخارة في كل شيء، يعلمهم دعاء الاستخارة في كل شيء، حتى أنه أحدهم كان يستخير الله عز وجل في شعث عليه، يعني في الأمور اليسيرة.
نعل أعزك الله كده يستخير ربنا.
فيستشير ثم يستخير، خاصة في الأمور اللي هي المهمة، في شغل، في زواج، في سفر وهكذا. إذا هم أحدكم بالأمر، ده لفظ الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر معناه إذا اتخذنا القرار، هو الموضوع موضوع خطبة. طيب خلاص أنا رسيت إلى قرار خطبة هذه الفتاة، استخير في هذه المرحلة، لأنك لو استخرت قبل ما ترسي على القرار كما يقولون، أنت تستخير في مرحلة التردد، أخطب ولا ما أخطبش، يعني أقبلها ولا لا أقبلها. فالاستخارة لا تفيدك في مرحلة التردد، إنما خذ قرارك بالإيجاب أو بالسلب. إذا أخذت قرار بالإيجاب إن أنا هخطب البنت دي أو المرأة دي، صلي الاستخارة في هذه الحالة. ونحن في دعاء الاستخارة نقول اللهم إن كان هذا الأمر اللي هو زواج فلان من فلانة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فإذا أخذت القرار بالإجاب أنا دعوت الله عز وجل، فالاستخارة دعاء. طيب بعد الاستخارة في دلالات، يعني هشوف رؤية، أحلم حلم كما يقولون. أبدا الاستخارة لا علاقة لها لا برؤية ولا بحلم ولا بالكلام ده كله. ما إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل لأن أنا أخذت قرار بالخطبة واستخرت، بمعنى دعوت الله عز وجل أن يقدر وأن ييسر وأن يبارك. كمل بقى الموضوع، امشي في الموضوع ودخل في التفاصيل والاتفاقيات. إذا الموضوع مشي إلى إيجاب دائم 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 دائم، فهذه نتيجة الاستخارة. وإذا الموضوع لما بدأنا نكمل ونخش في التفاصيل وقف عند مرحلة معينة بالسلب والفشل، يبقى هذه الأخرى في الاستخارة، لأن احنا بنقول وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا هو المستحب عند استعمال الاستخارة. بنستخير إمتى؟ لما نرسي على قرار، لما ناخد قرار سواء بالمضي أو بالتوقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع أو نافلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أن إنما أطعمه الله وسقاه دي هذه خاصة بصيام الفريضة أو بصيام رمضان، وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر في الفريضة والنافلة على حد سواء، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أو شرب، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. قال: وهو صائم ولم يعين صيام فريضة أو صيام نافلة، وهذا الأشهر عند أهل العلم، فصيامه حينئذ إذا أكل أو شرب أثناء صيام الفريضة نقول فور تذكرك أمسك عن هذه المفطرات وأتم صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من نظر وهو طفل أنه سوف يبني لما يكبر بإذن الله تعالى مسجدا لله، ولما كبر الأمر شاق، فهل يعني للإفاء بهذا النذر الوفاء به يشارك في بناء مسجد، أم لابد ويتعين عليه بناء مسجد، أم يكفر، أم ماذا يفعل شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله، إذا كان نذر وهو طفل دون سن التكليف فليس هذا النذر بواجب شرعا، لأن صلاة نفسها لا تجب عليه إلا عند البلوغ، وصيامه نفسه لا يجب عليه إلا عند البلوغ، فكيف بالنذر وهو يعني أدنى من الصلاة وأدنى من الصيام؟ فإذا كان هذا في سن الطفولة، بمعنى قبل سن البلوغ، يعني قبل بلوغه بعلامات البلوغ المعروفة على 13 ولا 14 سنة أو دون 15 سنة، فإن هذا النذر لا ينعقد. إنما إذا كان وهو طفل، بمعنى هو عنده 15 سنة بس، هو لسه بيعتبره طفل، ولك ده ولد صغير، ده عيل، ده لا راح ولا جه لسه، وهو
أحيانا بيبقى بلغ حاجة وعشرين سنة ولك ده عيل.
أيوه، أنا خلينا في أبو 15 ده، فأحيانا يقولك يا عم والله الولد لا راح ولا جه، ده عيل، ده في تالتة إعدادي لسه، وهو إيه بلغ بالفعل بأمارات بلوغ على 11 و12 سنة أحيانا 13 سنة. فحينئذ إذا كان النذر بعد بلوغ الطفل، فالنذر يجب في هذه الحالة الوفاء به إذا كان مستطيعا. أما هنفترض جدلا أنه هو نذر وهو بعد سن البلوغ لكنه لم يستطع فيما بعد أن يفي بنذره، نقول أولا استغفر الله تبارك وتعالى واندم على ما فعلت، ثم ثانيا تحلل من هذا النذر بكفارة يمين، ألا وهي إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو أن يصوم 3 أيام إذا لم يستطع الإطعام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لأول مرة السؤال يأتي معكوسا، يعني كل مرة زوجي يريد أن أنا أنزل عند أمه وأمه بتعاملني وحش وأنا متضايقة، أنزل ولا منزلش، وهل الخدمة واجبة ولا مش واجبة لحماتي. المرة دي الزوج هو اللي عجيب، مش عايز ينزل الزوجة عند أهلها، عند أهله معذرة، عشان ما يحبوهاش.
الحمد لله،
انزل من وراه ولا تعمل ايه؟ نعم شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مسألة عشان ما يحبوهاش ديت يعني هي مسألة ظنية، ما أعتقد الزوج في أي زوج في الدنيا يعني يشغله دائما أن يكون هناك شقاق أو خصام أو نفور ما بين الزوجة وبين أهله،
ألا يكون، نعم
يعني يشغله ويضايقه جدا أن يكون هناك نفور، نعم، أو شقاق بين الزوجة وبين والدته وبين إخوانه وأخواته. فغالب ظني أن هذا يعني نوع من الاجتهاد الزوجة نفسها، هي تظن هذا يعني أنه قال عشان ما يحبهاش، هو يمكن عشان المشاكل، إن الخلطة ربما تجلب المشاكل فهو مريح نفسه،
ويمكن عنده إخوات شباب رجال
ربما برضو مسألة تانية دي فربما أساسا عشان المشاكل، لأن الخلطة تجلب المشاكل إن عاجلا أو آجلا. سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، فهو يريد درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو زي حضرتك ما ذكرت ربما يكون هناك يعني إخوانه من الشباب بالغين وهو لا يريد لامرأتي أن تكون يعني في وجود إخوانه البالغين نوع من الغيرة والحرص والحفظ والصيانة لعرض زوجته. فعلى العموم الزوجة تنزل من وراء ولا تسمع كلامه؟ لا طبعا تسمع كلامه، لأنه وصلها لأهل زوجها ليس فرضا عليها، كلام ده رحمها هي، أهلها هي، واجب صلة رحمها هي واجبة عليها، لكن هي بتتحدث عن رحم الزوج، فصلة رحم الزوج ليس واجبة على الزوجة وجوبا عينيا. أمال الزوجة بتوصلهم ليه مولانا وبتروح لهم ليه وبتنزل لهم ليه؟
عشان خاطر عيون الزوج.
عشان خاطر عيون الزوج زي حضرتك ما ذكرت، يعني نوع من درء المفسدة ونوع من البعد عن المشاكل،
حبيبي حبيبي حبيبي
وربما يعني يصلوا للمرحلة دي ان هم يكونوا مختلفين ومتحبين، وبالتالي اقول للزوجة استمعي الى كلام زوجك فلعل في ذهنه وفي نفسه مبرر هو اعلم به، وربه تبارك وتعالى من باب اولى اعلم به، وطاعة الزوج واجبة اوجب من مسألة نزولك ووصلك لرحمه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ام وائل اختها شفاها الله وعافاها بعد حادث، ويعني ربنا يعافيها رب العالمين، في كسر وكده، مسألة الصلاة في انفلات ريح،
نعم،
فهي تخرج من الصلاة ولا تتيمم شيخنا الكريم ولا تعمل ايه وتتوضى ازاي مع انفلات الريح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان هذا نوع من الابتلاء والمرض اللي هو انفلات الريح او سلس البول، كلاهما على حد سواء نوع من الامراض، وربما تكون من الامراض اللي هي بنسميها امراض مزمنة، يعني قلما يتداوى منها الانسان او يصيب الدواء الداء مع مثل هذه الحالات. ورفع الحرج أصل من أصول هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، فهذا أصل الدين، التيسير والتخفيف عن المكلف ورفع الحرج. وهذه امرأة مريضة، ليس على المريض حرج، وبالتالي أنا أنصح هذه الأخت السائلة، الأخت المسؤول عنها طبعا بارك الله فيها، اللي هي الأخت المبتلاة بهذا الداء، داء انفلات الريح، أنصحها بهذا الأمر، إن هي تجمع بين الصلاتين القابلتين للجمع بينهما، ألا وهما صلاة الظهر مع العصر، ثم الصلاتين الأخرتين ألا وهما وهي صلاة المغرب مع العشاء، لكن تجمع الجمع السوري. إيه هو الجمع السوري؟ إن هي تصلي الظهر عند آخر وقته قبل العصر بدقائق، فما أن تنتهي من صلاة الظهر حتى بعد دقيقة واثنين يؤذن للعصر فتصلي العصر، وفي هذه الحالة تتوضأ للصلاتين وضوءا واحدا، ثم تصلي الظهر وتصلي العصر، وكذلك تفعل مع المغرب والعشاء، ثم الفجر له وضوء مستقل. وهناك من أهل العلم من يقول أنها تتوضأ عند إرادة الصلاة لا قبل ذلك، ما تتوضأش قبل الصلاة مثلا بعشر دقائق ولا بخمس دقائق، لا خلاص تتوضأ تطلع من الوضوء تدخل في الصلاة مباشرة.
تقريبا عامل حادث تقريبا ما بتحركش كتير.
يعينها من بجوارها على أن تتوضأ. يوضئوها
ولا تتيمم.
يوضئوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. المعينين لها من الأهل والأرحام يعينوها على الوضوء. فتتوضأ قبل أن تدخل للصلاة مباشرة، ثم تصلي الفرض الحاضر وما يتبعه من نوافل. طيب مش مستطيع الوضوء، يبقى في هذه الحالة لا بديل عن الوضوء إلا التيمم، سواء تيممت بنفسها بالتراب الطاهر أو ساعدها أيضا من حولها أن تتيمم بالتراب الطاهر، وإذا تيممت صلت الفرض الحاضر وما يتبعه من نوافل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اختصارا عشان موائل تعرف تنقل لهم الكلام، يعني أهلها يوضوها مش هيعرفوا او هي مش هتعرف، يبقى تتيمم عند دخول كل وقت او عند كل
عند إرادة الصلاة مباشرة،
هتصلي الظهر دلوقتي بتتيمم
وبعد انتصال الظهر والنوافل التابعة له، ولا علاقة لها بقى يحصل انفلات ما يحصلش انفلات،
ما
الوضوء مستمر، الوضوء انتقد، هذا جهدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
وزيت الجنة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان،
جزاك
الله خير، هتعود عليها ان شاء الله، ابشر. القيام والضحى هل لهما تسبيح يعني كما نفعل مع الفريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني هي تسأل عن الأذكار بعد الصلاة اللي هو سبحان الله 33 أي نعم والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو فعلت هذا في الفريضة يعني بعد الفريضة وبعد صلاة النافلة تكون فعلت شيئا حسنا، إنما لو اقتصرت على ما بعد صلاة الفريضة فقط فقد أصابت خيرا. ليه؟ لأنه ورد في هذا الباب حديثان أو في المسألة دي حديثان، حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة، أحدهما مقيد دبر كل صلاة مكتوبة والآخر مطلق دبر كل صلاة.
يعني الحاجة موائل عشان هي امرأة كبيرة تسبح ولا ما تسبح؟
لو سبحت بعد الفريضة والنافلة تكون أصابت شيئا مستحبا
جميل. يعني
شيئا
وبعد جميلا وبعد القيام تسبح؟
نعم بعد النافلة يعني زي القيام أو الضحى أو أي صلاة نافلة. ولو اختصرت فقط على صلاة الفريضة فقط فقد أصابت أيضا خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام وجزاك الله خيرا شيخ الكريم. الأخت نورة أو الوقت أوشك على الانتهاء، ما حكم امرأة خرجت جنبا مريضة وراح المستشفى وتحاليل وكده وما استطاعت الاغتسال حكمها إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان أصابتها جنابة ولم تستطع الاغتسال دون تقصير وتأخير حتى فاجأها المرض فنقلوها إلى المستشفى رغما عنها طبعا شيء طبيعي لأنها مريضة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهي ليست بآثمة إن شاء الله، لكن تغتسل مع أول فرصة تمكنها من الاغتسال.
مسكت المصحف، أمسكت بالمصحف
والله أعلم. أما السؤال الثاني كانت بتقول إن هي مسكت المصحف دون علم إنه يحرم على الجنب مس المصحف، خلاص إذا مست المصحف وقرأت منه دون علم أن هذا يحرم على الجنب وعلى الحائض إن هي تقرأ تمس المصحف فإنه لا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لأن الجنابة خلاف الحائض، الحائض دي 6-7 أيام 5 أيام 4 أيام فيها خلاف تمسك المصحف بحائل ولا من غير حائل، لكن الجنابة ده أمر خلاص
يمكن رفعه فورا
فورا
ده مع الوضع في الاعتبار المسألة نفسها من أولها إلى آخرها اللي مس المصحف للمحدث حدثا أكبر فيها خلاف بين أهل العلم. نعم أهل الظاهر يقولون مش ممنوع
مش ممنوع
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت عند الإحرام قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لم يمنعها إلا فقط من الطواف بالبيت، مع الوضع في الاعتبار أن المحرم ده من الممكن أن يلبي، من الممكن أن يسبح، من الممكن أن يقرأ القرآن مشافهة، وأيضا من الممكن أن يقرأ القرآن من المصحف، ولم يمنعها النبي من ذلك عليه الصلاة والسلام. ولما قال لها ناولين الخمرة من المسجد قالت عائشة يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأطفال بيعملوا أحيانا دوشة في المساجد، هل يمنعون ولا نعمل معهم يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نفعل أحد أمرين، أن يوكل الإمام بهم من يصفهم ويقف خلفهم حتى يلتزموا في الصلاة صامتين منصتين. ليه؟ لأن في مراقب خلفهم يصلي خلفهم واحد ولا اثنين على سبيل مراقبة هؤلاء الأطفال وضبطهم في الصلاة، فإذا فعلنا هذا فقد ضربنا أو أصبنا خيرين. الخير الأول إن إحنا منعنا الدوشة ومنعنا إزعاجهم للمصلين وهذا شيء طيب جدا. الأمر الثاني إن إحنا بدأنا نعود الولاد على الانضباط داخل المسجد وعلى الصلاة أيضا. إذا لم يكن هذا الأمر يبقى في هذه الحالة نوكل أو يوكل الإمام أحدا من المصلين أو من عمال المسجد أن يقف عند باب المسجد، فمن عرف من هؤلاء الأطفال بأنه شعنون يعني كثير الشغب وكثير الحركة وكثير الإزعاج يمنعه، والآخرون يدخلهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم، أنا مع الحل الأول، من حتى لو شعنون طرد الولد أو منع الولد
شعنون يعني مزعج يعني.
أنا فاهم،
ما عرفش اللفظة دي معروفة
لا لا احنا بنكلم الناس مننا يعني نعم. تمام، لكن الشاهد في الكلام ده ممكن يعني يصيب الولد بأمراض نفسية لأنه ممنوع من دخول بيت الله عز وجل، وده يصده عن سبيل الله فترات وفترات من
إذا استطعنا الحل الأول فبها ونعم.
نعم جزيت الجنة شكرا.
لكن ما الوضع في الاعتبار أن في أولاد ما لهمش حل.
لهمش حل. ربنا يهدي أولادنا.
والله أعلم.
أم عدي سريعا لأن وقت انتهى شيخنا، قتل البرص في حسنات؟
نعم في أجر، وإذا قتله من أول ضربة كانت ضربة الأولى قاتلة فله حسنات إلى 30 حسنة، وإذا من ضربتين قالوا 20، ومن ضربة من ضربة واحدة 30
مرة جنني يا مولانا،
ومن ضربتين 20، ومن ثلاث ضربات 10 حسنات فقط.
هنا قاعد يجري وشري التلاجة.
معلش بقى أنت مش ماهر في مكافحة الأبراص.
الحسنات بس احنا بندور على الحسنات.
الله المستعان.
الله المستعان. عقيقة الطفل معلقة أو مرهونة حتى يعني تفعل العقيقة، في حديث بالمعنى ده؟
ورد الحديث بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، مع الوضع في الاعتبار أني قرأت مؤخرا لأحد يعني مشايخ الحديث أنه الحديث حوله كلام، لكن خلينا ناخد بتحسين الأولين للحديث، كل مولود مرهون بعقيقته. يعني إيه مرهون بعقيقته؟ قال ابن القيم مرهون تدينه والتزامه وأدبه وأخلاقه بعقيقته. قال ابن القيم مرهون بره بأبويه وإحسانه إليهما بأداء العقيقة عنه، لأن ده حق المولود على الوالدين، فلو أدوا حقه يؤدي لهم حقهم من البر والإحسان. ثالثا قال مرهون صحته وعافيته وسلامة بدنه بعقيقته، فالعقيقة إن شاء الله كلها مصالح تعود على الولد وعلى الوالدين على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء لأختنا ولنا وللمسلمين بالهداية وحفظ القرآن.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن يهدينا ويهديها، ويهدي إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، وأن يعيننا ربنا عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ربنا عز وجل من أهل القرآن.
آمين.
الذين هم أهله وخاصته. آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مصطفى محمود مستني النتيجة ويقول خلي الشيخ يدعي لي بالنجاح.
ربنا ينجحك يا مصطفى يا رب.
آمين يا رب.
ويقر بنجاحك عين أبويك.
آمين.
وأيضا أن يمتن بنعمة النجاح والتوفيق على آمين. أبنائنا وبناتنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضل الشيخ شعبان درويش جزاك الله كل خير، وجزاك الله الجنة فيكم. ومتعك الله بالصحة والعافية.
الله يكرمكم وجزاكم الله خير الجزاء.
اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل القبول. إن شاء الله تعالى موعدنا الليلة مع أهل الذكر العاشرة مساء إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ متولي البراجيلي. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظه. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا